التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علمندي، أستهلها بأبرز العناوين. المرجع الديني السيستاني يدعو إلى وضع خطة حكيمة ودقيقة لتطهير البلاد من داعش. اشتباكات عنيفة غربية الرمادي. المطلق يدعو من دافوس إلى تعاون دولي للقضاء على داعش. الأنباء بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى وضع خطة وصفها بالحكيمة والدقيقة لتطهير البلاد من متشددي تنظيم ما يسمى بداعش بعد أن سيطروا على الرمادي. جاء ذلك في خطبة الجمعة اليوم التي ألقاها نيابة عنه الشيخ أحمد الصافي.
إن الأخوة المتطوعين الذين لا زالوا في ساحات القتال وأعطوا دماء زكية هم يدافعون عن العراق بأسره، لأن الخطر عندما يداهم محافظة معينة أو منطقة خاصة فهذا لا يعني أن أهل المنطقة هم المتضررون فقط، بل الخطر على البلاد جميعا.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلق أن على المجتمع الدولي يتحرك بسرعة لمساعدة العراق في تحرير محافظة الأنبار. جاء ذلك في تصريحات له اليوم في منتجع البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي دافوس.
موضوع مقاتلة داعش أصبح واضح أنه ليس موضوعا محليا، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة من المجتمع الدولي لمقاتلة داعش، وإلا فإن الخطر قادم على من يتصور أن الخطر لم يصله بعد ولم يصله، سيصل الخطر إلى كل أنحاء العالم ما لم تكون هناك استراتيجية واضحة للمجتمع الدولي لمواجهة داعش.
فيما دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته الافتتاحية دول وشعوب المنطقة إلى الاعتماد على النفس مع الترحيب بأي دعم دولي.
We will solve the problems of our region.
سنتمكن من حل مشاكل منطقتنا بالاستناد إلى مصادر قوتها. لا يجوز التخلي عن المهمة بدعوى جسامة الأحداث. يجب أن نقود أنفسنا بأنفسنا مع أننا نرحب بالدعم العالمي. في الواقع إن العنف الذي يهدد الكثيرين في منطقتنا هو جزء من هجمة عالمية على السلام والقانون والديمقراطية والتعايش.
هذا وأكد وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء تفقده اليوم القطاعات العسكرية في قضاء الخالدية الشرقية الرمادي سيطرة القوات الأمنية على خطوط الصد الأمامية بعد محاولة عناصر تنظيم داعش الهجوم على المدينة، وأكد وجود إصرار كبير لتحرير الرمادي.
في الخطوط الأمامية على خط الصد الأول ومعنويات المقاتلين عالية جدا، مواضع محصنة جدا، والعدو يحاول أن يخترقهم، ولكن صمود الأبطال من جنود شرطة من الشرطة الاتحادية وجنودنا الأبطال يصدهم دائما، وإن شاء الله ما يحققون شيء. سنبذل كل جهودنا ليل نهار وعازمين ومصرين أنه لازم تستعاد الأنبار بأقرب وقت.
استولى مسلحو تنظيم ما يسمى بداعش على آخر نقطة حدودية تربط بين سوريا والعراق. أكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، وأضاف أن مسلحي التنظيم استولوا على منفذ التنف الحدودية التي تعرف في الجانب العراقي باسم منفذ الوليد بعد أن انسحب جيش النظام السوري منها. التفاصيل من خليل حسين من دمشق.
تمكن عناصر الجيش السوري المحاصرين في مشفى جسر الشغور بمحافظة إدلب من الخروج بعد حصار دام حوالي الشهر تحت تغطية نارية كثيفة وقوات المعارضة تدخل المشفى. وقال مصدر عسكري سوري أن ضربات المدفعية والطيران من الجيش السوري مكنت المدافعين من مشفى جسر الشغور الوطني من خرق الطوق الذي كانت تفرض التنظيمات التي وصفها بالإرهابية على المشفى، حاملين رفاقهم الجرحى والجثامين شهدائهم باتجاه نقاط تمركز القوات الجيش السوري في المنطقة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة للطائرات الحربية السورية شنت أكثر من 70 غارة من صباح اليوم ترافقت مع قصف بأكثر من 250 قذيفة على مناطق في محيط مدينة جسر الشغور ومنطقة المشفى الوطني والأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، والتي سيطرت عليها الفصائل الإسلامية بعد تمكن عشرات العناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، والذين لا يزال مصيرهم مجهول من الفرار باتجاه قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والتي كانت تحاول التقدم من عدة محاور نحو المشفى الوطني لفك الحصار عنه. وأكدت المصادر أن أكثر من 25 عنصر من القوات الحكومية لقوا مصرعهم وأسر حوالي 50 آخرين أثناء خروج من تبقى من عناصر الجيش في المشفى. في محافظة حمص تمكن تنظيم الدولة الإسلامية داعش من السيطرة على معبر التنف المقابل لمعبر الوليد مع العراق، كما سيطر التنظيم على حقل جزر النفطي ومحطة T3 والتي تعد من أكبر محطات الغاز، واستهدف مطار T4 العسكري بسيارتين مفخختين وسط حشد كبير من قواته لاقتحام المطار. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وقعت انفجارات عنيفة اليوم على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء بعد غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية ضد مخازن للأسلحة ومواقع للحوثيين بحسب فرانس بريس. أكد شهود عيان أن انتحاريا فجر نفسه اليوم في مسجد يرتاده الشيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية خلال أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا. شن مسلحو حركة الشباب الصومالية هجوما على بلدة شمال شرق كينيا حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكينية. وأعلن مويندا نجونغا أن قوات الأمن تصدت لهجوم على بلدة يومبيس. بهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر برفقتكم نبيل الحيدري وزميل المخرج بيتر كوبالك. سنتابع عدة تقارير في هذه الساعة، ومنها دعوات لتنشيط القطاع الأهلي في الاستثمار بالخدمات الطبية، والضائقة المالية تعرقل إنجاز مشاريع وتوقف بعضها في السليمانية، والنساء المعيلات بمواجهة صعوبة الحياة والعون المالي، وغلبة السائحين الإيرانيين في قطاع السياحة الدينية في العراق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء. مستمعي الكرام، مثل غيره من القطاعات دعا مختصون إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الطبية من خلال افتتاح المزيد من المراكز الطبية والمستشفيات لسد الحاجة المتزايدة لهذه الخدمات، بينما دعا آخرون إلى تخصيص بعض المستشفيات الحكومية لرفع مستوى خدماتها. المزيد مع براء عفيف.
وضعت وزارة الصحة خطة للاستثمار في القطاع الصحي دعما للموازنة العامة للدولة وتوسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويقول المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة تسعى للتعاقد مع الشركات المجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تحويل بعض المؤسسات الصحية إلى التمويل الذاتي من خلال استحصال دعم القطاع الخاص، موضحا أن بعض جوانب الخطة المتعلقة بتفعيل مصانع الدواء العراقية وإدخال المستثمرين الأجانب تتطلب تفعيل وتشريع عدد من القوانين المهمة.
هي الأفكار موجودة اتجاه نحو محاولة الاستثمار في جانب معامل الأدوية أو كيفية أنه شركة عاملة استيراد تسويق الأدوية المادية أنه تستثمر في معامل الأدوية، أنه هي تجهز نفسها أو يعني حتى تكون هي بنفس الوقت بدل ما أنه تستورد هي تنتج الدواء. هذا الأفكار الموجودة اللي تحتاج أيضا وقت للتنفيذ، وربما تحتاج بعض الأمور اللي من ضمن القوانين أو غير هذا الجانب.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي أكد أن اللجنة تمكنت من قراءة قانون المؤسسات الصحية الخاصة الذي سيدعم تحويل عدد من المستشفيات الحكومية إلى استثمارية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن تلك المؤسسات من جلب ملاكات طبية أجنبية إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.
هي خطة للموضوع لأنه اليوم إحنا حاجة متزايدة للخدمات الصحية، وما متوفر عندنا من كوادر طبية بشري من كوادر بشرية سواء الأطباء أو كوادر طبية لا تكفي ولا تسد الحاجة الموجودة. إذا بالإمكان الاعتماد على الجانب الأهلي وبإمكان المستثمر أن يجلب كوادر طبية من خارج العراق، ونحن وضعنا في القانون على أن لا يزيد نسبة هذه الكوادر عن 60% من الكادر الموجود، يعني 60% ممكن يكون من خارج العراق و 40% من داخل العراق.
الخبير الاقتصادي ودرغام محمد علي شدد على ضرورة وضع خطة للاستثمار تتماشى مع خطة الوزارة في تطوير الواقع الصحي المدعوم من قبل الحكومة وبناء مستشفيات حكومية جديدة تلبية للحاجة المتنامية إلى الخدمات الطبية.
هذا يجب أن لا تؤثر على عمل المستشفيات الحكومية، حيث أن المستشفيات الحكومية وتطوير بناء المستشفيات المستمر حاليا لوزارة الصحة يجب أن يغسمه، أي أن المستشفيات الاستثمارية تكون جانبا للمستشفيات الحكومية وليست منافسة لها أو بالضبط منها.
يذكر أن وزارة الصحة شكلت لجنة للنظر بطلبات الاستثمار التي تقدمها الشركات، وأن المجالات التي من الممكن الاستثمار بها هي الصناعات الدوائية وبناء المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية في المراكز الصحية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ألقت الأزمة المالية بظلالها على قطاع التشييد والخدمات وأدت إلى توقف بعض المشاريع في العديد من المحافظات ومنها السليمانية، حيث اشتكى مقاولون من تأخر تسديد مستحقاتهم المالية ما تسبب بخسارتهم وتهديد بعضهم بالإفلاس. المزيد في تقرير أزاد محمد.
أزمة المستحقات المالية للمقاولين في إقليم كردستان تتفاقم يوما بعد يوم، ولم تثمر الاحتجاجات والتجمعات التي ينظمونها بين الفينة والأخرى لحث الحكومة على إيجاد حلول لأزمتهم إلا عن وعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، إذا أعلن عشرات المقاولين وأصحاب شركات عن إفلاسهم وإيقاف المشاريع الموكلة إليهم وتسريح آلاف العمال لديهم، فيما تقف الحكومة عاجزة عن حل هذه المشاكل بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها والتي شلت معظم القطاعات الحيوية في الإقليم. لفيف من المقاولين طرقوا هذه المرة أبواب البرلمان العراقي من خلال مكتبهم في السليمانية في محاولة لإيصال شكواهم إلى الحكومة العراقية التي يعتقد هؤلاء أنها مسؤولة أيضا عن أزمتهم. رئيس اتحاد مقاولي كردستان ناجي عز الدين أكد أن حكومة الإقليم مدينة للمقاولين بمبلغ تريليوني دينار عراقي عن مشاريع تم إنجازها.
نطالب حكومة الإقليم بتريليوني دينار من الأعمال السابقة الذي أنجزناه والمشاكل العديدة إدارية لتسويته والبحث معهم لتفهم موقفنا.
المقاول محمد قادر أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مشاكل المقاولين لا تقتصر على صرف مستحقاتهم المالية فقط، بل هناك مضايقات ومنافسة لهم على المشاريع من قبل حزبيين وأشخاص متنفذين في الحكومة. وأضاف:
أوندي جرف دروس كرا وبوبو إجراءات لم شارة وايك دول كاستثمارات لم شارة نمانية.
أكثر من 2000 مشروع نفذها المقاولون في إقليم كردستان، وهذا يدل بوضوح على الدور المهم الذي يطلعون به في إعمار البلد، لكن الحكومة لا تقدر هذا بل وتضع عقبات كثيرة في طريق عملهم، بدءا بالإجراءات المعقدة في الدوائر الحكومية ومرورا بتأخر صرف مستحقاتهم المالية وانتهاءا بالقوانين المعقدة والمنافسة غير المشروعة لهم. لجأنا إلى البرلمان العراقي لعله ينصفنا.
وبحكومتها أمانك تقرباني أو ببلاني بواري استثمارا.
عضوة البرلمان العراقي سوزان أنور وعدت بإيصال مطالب المقاولين وأصحاب الشركات إلى المعنيين في بغداد بهدف إيجاد الحلول السريعة لها، وأضافت أن تبعات هذه الأزمة بدأت تطال مئات الأسر التي يعمل أبناؤها في المشاريع المتوقفة لهؤلاء المقاولين. وأضافت:
همو معنا زعنين كلنا وشاري سليمانية ما ويكي الزورة كمبانيا كانوا بلندران كشيكي الزور يعني هيك.
القطاع الخاص يعتبر الشريان الحيوي في اقتصاد الإقليم، وإهمال هذا القطاع أو الازدواجية في التعامل معه يتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في الإقليم. نعتقد أن المقاولين في السليمانية يتعرضون إلى الغبن مقارنة بزملائهم في المحافظات الأخرى، إذ لا يتم تقسيم الأموال المخصصة للمشاريع بشكل عادل بين المحافظات، ونرجو أن لا يكون ذلك عملا ممنهجا. يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان كانت قد سددت جزءا من ديون المقاولين والشركات من الأموال التي أرسلتها بغداد كدفعة من ميزانية الإقليم، ووعدت بتسديد كامل مستحقاتهم حال وصول مبالغ أخرى من الميزانية. آذان محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد العامرية يقول بأن الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة الصوت لم يكن جيدا من المصدر، يرجو الانتباه إلى ذلك، بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. محمد علوش من الحلة يشيد ببرنامج نوافذ مفتوحة في رسالته، شكرا جزيلا. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يقول: لماذا في العراق القيم معكوسة؟ فالطيب يعتبر إنسانا مسكينا، ينتزع منه كل أسباب الحياة، وربما يودع أيضا في السجن بتهم وهية لأنه لا حول له ولا قوة. يقول: اقترح تدخل عالمي تربوي ثقافي في العراق لينقاذ الطيبة والإنسانية المضطهدة. وينهي رسالته بعبارة: يا مساكين العراق. صاحب نفس الرسالة يقول بأن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال التعليم العالي أيضا، وليس التربية والتعليم، ويقول: لا يتم ذلك إلا بنقل الكادر الحالي وتغييره، نقلهم إلى وزارات أخرى وتعيين بدائل لهم من أصحاب الكفاءات والشهادات الموجودين في الخارج، تشجيعهم على العودة لرفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
الاسم محمد محارب محمود من ديالة، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم الموقر، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا اشقد احبك دلال، امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال، للخالق تعطيني اشقد احبك دلال، امي ما تخليني تلعب على عقلي. لي دلال في خالق تعطيني دلال. ليش ما تجوز عني يا مو ليش ما تجوز عني ليش ما تجوز عني يا مو ليش ما تجوز عني العهد ضيعته يا مو العهد ضيعته العهد ضيعته يا مو العهد ضيعته قلبي خلص يا ولد قلبي خلص يا ولد وانت اللي عذبته يا مو وانت اللي عذبته وانت اللي عذبته يا مو وانت اللي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، تتنوع المعاناة التي تواجه أغلب النساء العراقيات اللائي يتحملن أعباء مضاعفة، خصوصا بعد فقدانهم المعيل نتيجة أحداث العنف والإرهاب والتهجير والنزوح التي شهدها العراقيون خلال السنوات الماضية. جهات حكومية ومدنية تسعى لتقديم العون لمثل هؤلاء النسوة، ولكن إلى أي مدى؟ من بعقوبة للقصة تفاصيل مع سامي عياش.
خلفت أعمال العنف على مدى السنوات الماضية المئات من الأرامل والفاقدات للمعيل في محافظة ديالة، واللواتي يواجهن اليوم صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش لأطفالهن، عبء ثقيل تتحمله المرأة بحسب مختصين. الباحثة الاجتماعية هناء كريم والتي تعمل في مركز الإيمان لتأهيل النساء المعنفات قالت إن هنالك الكثير من النساء من تحملن مسؤولية أكثر من عائلتين.
المرأة كثير من عندهم فقدوا المعيل، سواء الزوج، الأب، الابن، الأخ، كثير منهم هي بدت قادينة تحملت مسؤولية عائلتهم. كثير كثير ديجون، مو فقط عائلة واحدة، تحملت مسؤولية عدة عوائل، عائلتين، ثلاثة، أربعة. خاصة مثل تجينا يعني أمهات ابنها انفقد، قتل بيتها، زوجها انفقد أو قتل، أكيد ابنها عنده كذا طفل، بيتها عندها كذا طفل، فهذا كلها بدأت هي الجدة هي تحملت مسؤولية هاي العوائل كلها.
ونتيجة لصعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية تصاب الكثير من النساء بأمراض نفسية تستدعي التوجه لطبيب نفسي، كما بينت الباحثة الاجتماعية حنين هيلان.
أكو عوائل يعني اللي ابنها واللي رجلها واللي أخوها قدام عنها قتل، هذا ضغط نفسي ترى عنف. يعني هي مهما يكون المرأة يعني ناسكة رقيقة، يصير هذا الشيء قدام عنها احتياطي راح ضغط نفسي.
من خلال يعني لقائكم هاي النساء المعنفات، هم أكو نساء يحتاجين إلى علاج وتأهيل نفسي؟
أكيد نسوي لهم أي أكو يعني نسوي لهم إحالة.
هم صارت عندكم إحالات يعني المستشفى عن بعقوبة؟
أكو حالات والله صوانا يعني لأن وضعهم أكثر من جلسة ما قدرنا توصل لهم النتيجة، فلازم طبيب نفسي.
وإلى جانب أعمال العنف التي حصدت أرواح المئات من الرجال على مدى السنوات الماضية، تأتي عمليات التهجير القسري من المساكن لتضيف هماً آخر يثقل كاهل المرأة، حيث دفعت الظروف بالكثير من النساء إلى العمل لكسب لقمة العيش. أم عبد الرحمن إحدى النازحات من قرية منصورية الجبل شمالي المحافظة شكت من ضنك العيش.
احنا بالبيت هسه ما عندنا اكل، ما حد ساعدنا، ما حد انطانا، نريد فد مشروع تعينونا به، نريد نشيل نفسنا، ما نضل عالة على المجتمع ولا على احد. احنا هذا حالنا، هواية يعني تحملنا ضيم وقهر، ننام على المخدم يعني ما نخفى. ليش نضل نفكر باشر شلون نعيش؟ لو دقت الباب نقول خافوا بالاجار، يريد اجاره لو يرجع يطلعنا. مأساة عيشتنا، هواية ناس جدت لين ما عدها.
أم عبد الله هي الأخرى نزحت من إحدى قرى شمالي المحافظة، بينت أن النساء يواجهن اليوم ضغوطا نفسية كبيرة.
يعني إحنا النساء تعرف إحنا كنا نخيط عبي وخياطتنا خير من الله، كل عتناه بالبيت كله راح احترق، فتعرف اللقمة تريد وجهال يردون وإيجار قاعدين بهياكل، والهياكل تعرف ما ترحم، هذا الشتاء القارس ما رحمنا يعني بيها وايد بهذنا، تحملنا شن سوي، تحملنا الضيم، معاناته هواية، ضغطه هواية هواية. تعرف هو معاناة المرأة هواية، يعني هي اللي الرجل يطلع يمكن يسوي، بس المرأة تكبد بالقهار.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، يكاد ينحصر قطاع السياحة في العراق بالمجاميع القادمة لزيارة المراقد والمزارات الدينية في عدد من مدن البلاد، وتتنافس المكاتب السياحية لاستقطاب هؤلاء الزائرين، لكن نشاطا استثنائيا لشركات إيرانية يكشف عن استحواذها على الحصة الأكبر من تلك الزيارات. والتفاصيل مع ناجي ستار.
أبدت شركة محلية متخصصة في مجال السفر والسياحة شكواها من استحواذ شركات سياحية غير عراقية على مجال السياحة الدينية في العراق واحتكارها لها. وقالت المدير المفوض لشركة الهاني السياحية مها غانم علي إن السياحة الدينية في البلد هي الفاعلة في الوقت الحاضر نظرا لتوقف المجالات السياحية الأخرى بسبب الأوضاع الأمنية، مبدية شكواها من استحواذ شركات غير محلية رفضت الكشف عن هوياتها على السياحة الدينية في البلد.
اي مدى نشتغل جروبات سياحيه انكم يعني انه جايتنا من برا، يعني كل احنا بنشتغل جروبات سياحيه احنا للخارج، بس انه ما جايينا وتورات سياحيه لا مدى نشتغلها، لان هي منحصره باماكن معينه في شركات معينه. والله ما اقدر اقول لك اسماء، بس هي اكو يعني مجموعه شركات اللي هي بتشتغل السياحه الدينيه.
لكن لجنة السياحة والآثار النيابية أشارت بشكل صريح إلى وجود شركة إيرانية تسيطر على السياحة الدينية في العراق، وأشارت عضو اللجنة ليلى خضر إلى احتكار شركة شمس الصباح الإيرانية على نسبة كبيرة من قطاع السياحة الدينية في العراق.
هناك إجراءات في الوزارة بخصوص هذه الشركة من عين شمس، باعتبار جانب بأنها ليست من رخصها ومن جانب يعني اعتبارها أنها تجرب فقط السواح يعني من خلال هذه الشركة فقط، ونحن نريد أن نوسع الشركات العراقية التي تعمل تجلب السواح إلى داخل القطر وليس شركات إيرانية. لدينا مقترح دينية وترفيهية راح نوسع بها مجال السير حتى نجلب سفرة الزوار والسياح إلى بلدنا.
الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي من جهتها أوضحت أن وزارة السياحة والآثار وطيلة الفترة السابقة لم تعمل بالشكل الذي يرفد البلد بالأموال، مشيرة إلى وجوب وضع رسوم على سمة الدخول للسياحة الدينية من أجل رفض البلد بالواردات.
لابد من التفكير جديا في أنه السياحة الدينية سوف تحقق إيرادات من النقد الأجنبي للعراقيين ما لو فرضت ضريبة رسوم الأثبات الدينية المقدسة، وبالتالي راح يحقق جزء من إيرادات الدولة، لأن احنا مع الأسف يعني نلاحظ أنه هناك مراقد دينية وعدد كبير من الدول ولكن الدخول مجانا، وبالتأكيد أنه من راح يكون هناك دخول برسوم حال بقية بلدان الجوار، وبالتالي سوف يحقق مردود.
إلى ذلك أوضح وزير السياحة والآثار عادل الشرشاب في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق وإيران ملتزمان بمذكرة تفاهم على السياح الإيرانيين الذين يقصدون العتبات الدينية في العراق، موضحا أن الجانب الإيراني الحق في اختيار شركاته وكذلك الجانب العراقي.
اتفقنا على أن تجتمع هذه اللجنة بأقرب فرصة حتى نستطيع أن نبين الخطوات، وإذا أكو كان هناك عوائق العمل كما تعلم الجانب الإيراني هو أكبر زوار يأتي من الجانب الإيراني، وبالتالي هذا يطلب مزيد من التعاون ومزيد من الحوارات واستخدام أفضل السبل كي نستطيع أن نطور عمل ونقدم الزائرين في نفس الوقت.
يشار إلى أن السياحة الدينية في العراق شهدت توسعا وانتعاشا بعد العام 2003، حيث يشهد العراق سنويا دخول ما يقدر ب 50 مليون سائح لزيارة العتبات الدينية فقط من دول إيران ولبنان وسوريا وباكستان والهند ودول الخليج. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. المرجع الديني السيستاني يدعو إلى وضع خطة حكيمة ودقيقة لتطهير البلاد من متشددي تنظيم الدولة داعش بعد سيطرتهم على الرمادي. اشتباكات عنيفة غربية الرمادي بين داعش والقوات الأمنية وإحباط هجومين انتحاريين لداعش في منطقة الخصفة. صالح المطلق يدعو من منتدى دافوس الاقتصادي المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في حربها ضد داعش وتحرير الأنبار قبل ترسيخ تنظيم داعش سلطته فيها. والعاهل الأردني يدعو في كلمته الافتتاحية في المنتدى دول وشعوب المنطقة إلى الاعتماد على النفس. المرصد السوري يؤكد استيلاء داعش على منفذ التنف الوليد الحدودي مع العراق. انفجارات عنيفة قرب صنعاء جراء غارات التحالف. هجوم انتحاري يستهدف مسجدا للشيعة شرقية السعودية. مسلحو الشباب الصومالية يشنون هجوما على بلدة في كينيا. الشرطة التركية تشن عشية الانتخابات النيابية العامة حملة اعتقالات لأنصار جولن خصم أردوغان السياسي. أولاند يطالب الضغط على روسيا وشرق أوكرانيا لاحترام الهدنة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، هنالك من يقول أن العراق هو أول من أنشأ مكتبة في التاريخ الإنساني لكنه آخر من اهتم بها في هذا العصر. رغم ما تحمل هذه العبارة من مضامين عدة، إلا أنها تكشف بشكل واضح وصريح مدى تراجع حال المكتبات، سيما في المؤسسات العلمية التي من المفروض أنه تتصدر المكتبة موقع الريادة والاهتمام والتطور والتطوير فيها، لكن يعني للأسف أنه الواقع يقول غير هذا بالمرة، وبدليل أن القيادات في هذه المؤسسات التعليمية وربما حتى في غيرها من مؤسسات الدولة يعني تعاقب الموظف المقصر أو الكسول بأن تنقل إلى المكتبة، كأنه المكتبة أصبحت منفى لأنه قسم غير ذو أهمية رغم أهميته الواضحة في العديد من الدول حتى النامية منها حول العالم. هناك مشاكل كبيرة تعاني منها قطاع المكتبات في العراق، منها مثلا أنه المكتبيين أو الجيل الجديد من المكتبيين ضعيفي الكفاءة والخبرة وحتى قليلين الاهتمام بعملهم وربما لا يملكون حتى الحافز لأداء هذا العمل كما ينبغي. حتى خريجين قسم المكتبات في كلية الآداب، طبعا في كلية الآداب هنالك قسم خاص اسمه قسم المكتبات مسؤول عن تخريج المكتبيين المتخصصين، حتى خريجي هذا القسم يعني يعملون بشكل روتيني وبالكاد يؤدون عملهم بغير رغبة، ربما لأنهم أساسا دخلوا هذا القسم نتيجة المعدل ومجرد للحصول على شهادة وتمشية حال. وهذه طبعا مشكلة إضافية. لما يضعف أداء القائمين على المكتبات بالتالي يضعف أداء المكتبة عموما ويضعف مع حتى رغبة الباحثين والقراء بأن يذهبوا إلى بناية المكتبة. مفارقة أخرى تواجهها المكتبات بالعراق أنه رغم البعثات الحكومية والإفادات الكثيرة لتدريب موظفي المكتبات على ما يسمى المكتبة الإلكترونية أو مشروع المكاتب الإلكترونية، وراحوا الموظفين وحضروا الإفادات وصرفت الدولة على هذه الدورات، إلا أنه نظام المكتبات الإلكترونية لم ينصب حتى الآن في المؤسسات العلمية وغير العلمية في العراق، وما زالت المكتبات تعمل بالنظام التقليدي. هذه أيضا مفارقة. يعني هنالك في العراق مثلا ناخذ يعني المكاتب الموجودة في الجامعات على سبيل المثال تعاني من عدة أشياء، منها مثلا ضيق المكان، عدم كون المكان مناسب من ناحية البيئة للقراءة، نقصد الإضاءة، التهوية، الأثاث، حتى تعامل المكتبة مع الباحثين، هي ما تنطيهم فرصة أنه يستعيرون الكتاب لمدة تتجاوز الأسبوع، طبعا هذا يدفعهم بالتالي إلى الذهاب إلى الإنترنت وإجراء بحوثهم عليه. لا ننكر أهمية الإنترنت، لكن معروف أن رصانة الكتب هي أعلى، وبالتالي رصانة العملية التعليمية بالمجمل أصبحت مهددة بسبب ضعف المكتبات. هنالك أيضا عدم تحديث الكتب، الكتب ما تزال حتى المراجع منها قديمة جدا في المكتبات، وما يصل من إرساليات للكتب في المكتبات قليلة جدا. حتى بعض الأكاديميين يشيرون إلى أن التدريسيين والعملية التدريسية في قسم المكتبات في كلية الآداب ضعيف جدا، وما زال التدريسيون يعتمدون على أساليب بصراحة أكل عليها الدهر وشرب، بالتالي الطلاب لما يتخرجون يروحون يعملون بالمكتبات راح يعملون بهذه الأساليب اللي هم أصلا يعني بالكاد يعني يؤدون عملهم، وهي تقليدية وقديمة. مع كل هذا تخيلوا كيف يبدو واقع المكتبة. المشكلة أيضا واحدة من المشاكل الأساسية أن هنالك نظرة دونية إلى قسم المكتبة في المؤسسات التعليمية والعلمية، حتى يعني قسم المكتبة دائما ينظر له من قبل القيادات الإدارية على أنه قسم غير مهم، حال قسم الأرشيف، ربما الأرشيف أهم يعني لأنه يرجع له، مثل ما قلنا في بداية الحديث أي موظف معاقب مقصر في قسم المكتبة منفى، يعني منفى للموظفين الكسالى وضعيفي الكفاءة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا الطالب في مرحلة البكالوريوس أسعد فاضل يتحدث عن واقع المكتبات في الجامعات رغم أنه يشيد بدورها. دعونا نسمع.
يعني طالب مرحلة رابعة كلية الآداب قسم التاريخ، موجودة عندنا هنا مكتبة داخل الكلية، والمكتبة جيدة متطورة بها المصادر اللي احنا نحتاجها، واحنا مطلعين هويات ودين استفاد من عدلها كفد نقطة واحدة اللي احنا نعيبها على المكتبة، انه مدى يطونا بالاستعارة، مدى يطونا الوقت الكافي للاستعارة، يعني اسبوع واحد ما يكفي، فنضطر ان نروح احنا على الانترنت ندور مصادر.
نعم ايضا نتساءل كيف يعلق أمناء المكتبات أو القائمين على المكتبات على ما تحدثنا به وعلى شكوى الطلبة والباحثين. الجواب في حديث حسن عبد الخالق وهو أمين إحدى المكتبات في كليات جامعة بغداد. دعونا نسمع.
المكتبة والكتاب كان أحد أكبر المتأثرين بقضية التكنولوجيا اللي حصلت. نشوف رواد المكتبات يعني مو نقول عزوف، ولكن يعني الأعداد قليلة يعني فقط لعشاق الكتاب، لأنه الكتاب يعني مع هذا التطور مع أنه متاح في أي لحظة ممكن واحد يتهمس ويحصله، يبقى أكثر سحر خاص للكتاب، يعني أكثر علاقة روحية بين القارئ والكتاب. لكن الحقيقة يعني ليست كما كان سابقا، يعني سابقا
كانت الوسائل يعني ما متاحه فقط المكتبات هي الأوزارات ايضا يعني احنا بالنسبه لواقع العراق يعني كانت الكتب اللي تدخل يعني كتب محدده وباتجاه واحد تضطر انت تروح تلقاها يعني زي بالمكتبات
الان شلون تغير الحال؟
الان يعني صار اتاح بالحصول على الكتاب لكن صار على حساب المكتبه نفسها يعني صارت شلون شبكه المعلومات يعني كتاب يصدر الان بعد شهر او اقل من شهر تلقيه انت بالنفس يعني موجود يرفعوه بصيغه بي دي اف اذا كان اي شخص يحمله ويحصله وتنتهي القضيه.
أوراق الصباح
أوراق الصباح
أوراق الصباح
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء نبقى وهذا الفاصل.
غازلها أنا يا ناس نوعي طفلة وغازلتني آه يا شيخ غازلها أنا يا ناس نوعي أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني مثل هذا الجرح ما ممكن يطيب ظل يا قلبي عاني
مثل هذا الجرح ما ممكن يطير.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائنا المستمعين، مع سمير علي مندي نتابع هذه الحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثار استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش على مدينة تدمر التاريخية القلق في الأوساط السورية والإقليمية والدولية، وسط مخاوف من تدمير داعش للمواقع التاريخية والأثرية في تدمر كما دمر أثار الموصل. البيت الأبيض عد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة تدمر السورية انتكاسة لقوات التحالف الدولي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في حديثه للصحفيين يوم الخميس:
نحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تنظيم داعش يهاجم بل واحتل بلدة تدمر التاريخية بالميرا.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند فقال الخميس إن العالم يجب أن يتحرك بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على تدمر. وقال تنظيم داعش في بيان نشره أتباعه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه يسيطر بالكامل على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي بما في ذلك المطار العسكري والسجن بعد انهيار القوات الموالية للحكومة هناك. وأكد الناشط محمد الحمصي مدير المركز الإعلامي المعارض في حمص أن داعش ارتكب مذبحة بحق الموالين للنظام في تدمر. وقال الحمصي لإذاعة العراق الحر:
تتوارد أنباء عديدة من داخل مدينة تدمر عن ارتكاب التنظيم لمذبحة بحق ميليشيات النظام وشبيحته وعساكره ومتطوعيه، ما يعرف بالمكتب الإعلامي لولاية حمص التابع لتنظيم الدولة، عن مقتل أكثر من 280 عنصر من عناصر النظام ذبحا بالسكاكين وعلى يد تنظيم الدولة في شوارع مدينة تدمر. حقيقة القصف العنيف من الطيران الحرب لقوات النظام ما زال مستمر على المدينة وخصوصا الحي الشمالي من مدينة تدمر. التنظيم سيطر على فرع الأمن العسكري وفرع أمن الدولة، على المحطة الثالثة لتوليد النفط، وحتى أيضا على كامل مدينة تدمر، بالإضافة للسجن المركزي الذي تم نقل عدد كبير من المساجين الذين كانوا بداخله إلى عدة نقاط تم نقلهم عن طريق سيارات النظام قبل دخول التنظيم إليها. الحالة الاحتقال والغضب الفظيعة التي تعيش أحياء حمص الموالية كانت في حي الزهراء وحي النزهة والعباسية وعكرمة وغيرها من الأحياء داخل مدينة حمص التي تشهد حالة من التمرد على النظام بسبب وصول دفعات كبيرة جدا من القتلى لأبنائهم داخل الريف الشرقي. مدينة حمص لا تكاد تهدأ وتستقبل الجرحى والقتلى لقوات النظام بالجملة. تخوف على الأهالي يعني داخل مدينة تدمر، الاتصالات مقطوعة، جميع وسائل حياة مقطوعة، الكهرباء مقطوعة، وسائل وصول المياه باتت صعبة جدا داخل المدينة. القصف يستمر على جميع أنحاء الريف الشرقي، إن كان في قرية العابرية التي سيطر عليها التنظيم أو قرية السخنة التي أيضا سيطر عليها التنظيم أو العابرية وأراك وغيرها من المناطق، وحتى تدمر أيضا ما زالت الغارات يعني مستمرة، لم نشهد أي غارات للتحالف حتى هذه اللحظة.
وتقع مدينة تدمر الأثرية على بعد 210 كيلومتر شمال شرقية العاصمة السورية دمشق، وتعتبر أحد أهم مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط، وتضم أثارا تعود للعصر الروماني. المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إيرينا بوكوفا حذرت من أن تدمير مدينة تدمر الأثرية لن يكون جريمة حرب فحسب، وإنما أيضا خسارة هائلة للبشرية. ودعت بوكوفا إلى وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات من المدينة الأثرية. من جهته ناشد مدير المتاحف والآثار في سوريا مأمون عبد الكريم، ناشد المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ مدينة تدمر الأثرية بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش. الناشط الإعلامي أبو قدس يتوقع أن يقوم تنظيم داعش بتدمير المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر. أبو قدس تحدث لإذاعة العراق الحر عن الوضع في تدمر وظروف سقوطها تحت سيطرة مسلحي داعش.
يعني فوجئوا بهشاشة دفاعات النظام تدمر، مو مثل العادة، وفوجئوا بعملية الفرار اللي حصلت والانسحاب. يعني ما توقعوا انهم ينسحبوا ويفروا بالطريقة هاي. في عدد كبير من قتلى النظام هم من عشيرة الشياطات اللي انضموا للنظام، وتم أسر عدد منهم أيضا أحياء، وتم إعدامهم، إعدام بعضهم بدير الزور، أخذوهم أحياء وعدموهم بدير الزور. هذول اللي انضموا لجماعات الجيش الدفاع الوطني، أخذوا منهم أحياء ما بعرف عدد محدود طبعا، أخذوهم وعدمون بدير الزور. بالإضافة لجثث في لون جثث هناك موجودة بتدمر من أبناء الشياطات.
برأيك أبو قدس، باعتبارك أنت مطلع على شأن التنظيم، كيف ستعامل التنظيم على الأثار الموجودة في مدينة تدمر؟
أي شيء يصادفهم يحطوه دائما على طاولة الفقه الديني والعقيدة. يعني إحنا نتذكر بحوادث سابقة اللي هي مثلا بالموصل، نتذكر في ساو قبل الموصل مثلا بأفغانستان، بس كل أفغانستان ما كانوا تنظيم دولة، كانوا تنظيم قاعدة لما فجروا بوذا وما بوذا ولا آخرين. بالموصل أمروا الآثار وما سألوا عنها، كل هذول يعني عبارة عن أصنام وحجر ويعبد ما بعرف إيش. هم ما عندهم أدنى مشكلة بس بتخدير أي معلم أثري شو ما كانت أهميته. فلا تستغرب ولا تستبعد ولا تتفاجأ إذا عملوا آثار تدمر على الأرض، هن ما بهمهم شو العالم بيقول عنهم هاي المسائل.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في لندن أن داعش يسيطر حاليا على أكثر من نصف الأراضي السورية بعد أكثر من 4 سنوات من بدء الصراع في سوريا. الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد أبا زيد تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في سوريا عن أهمية تدمر بالنسبة لتنظيم داعش.
التنظيم يركز منذ نشأته على التوسع في البادية السورية لتأمين طرق إمداد خلفية ولتأمين مساحات جغرافية أكثر سعة كملاذ آمن من مساحاته. هو يحاول التقدم باتجاه تدمر وتحقيق نصر عسكري وإعلامي في ظل تراجعه في بعض المناطق الفترة الأخيرة، إضافة إلى محاولة الوصول إلى قلمون الشرقي بعد المشاكل التي حصلت مؤخرا ما بين جيش الفتح في القلمون وما بين التنظيم هناك، ما بين جيش الإسلام وأسود الشرقية في القلمون الشرقي والتنظيم هناك أيضا. ولهذا فمحاولته ربما تدمر هي طريق عبور أكثر مما هي غاية للتنظيم. ربما تدمر ليست أولوية بالنسبة للنظام، عدا عن أن طرق إمداده هي مفتوحة، الشريان الرئيسي الممتد من مدينة درعا وحتى حماة الآن. أما البادية فهي كانت تمثل طرق إمداد خلفية للثوار وتشكل مساحة للاتصال ما بين مناطقهم. سيطرت التنظيم عليها، حولت هذه المناطق إلى جزر معزولة، عدا عن كون تدمر عقد طرق رئيسية يمكن أن تصل إلى القلمون الشرقي من جهة حيث تجري معارك مع فرع التنظيم هناك، يمكن أن تصل إلى ريف حنطة الشمالي أيضا حيث حصل تقدم الفترة الأخيرة هناك، ويمكن أن تشكل طريق إمداد خلفي مساند لريف السلمية الشرقي حيث يحاول التنظيم السيطرة على طريق الغاز في تلك المنطقة ونفذ أكثر من مجزرة في حق القرى المسكونة هناك.
هل ضربات التحالف على إعلان الحرب على التنظيم هي غير كافية ليوقف تقدم تنظيم خاص؟
لا أعتقد أن لدى التحالف الدولي نية لإنهاء وجود التنظيم أو حتى لتحجيمه في المناطق التي يتمدد فيها في مناطق معينة. كان هناك نية لتحجيمه وهجمة شرسة عليه في كوباني وفي بعض المناطق في العراق، أما في معظم المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا فليس هناك ضربات جدية للتحالف عليه. تمدده الأخير في تدمر لم يواجه لا قتالا ضاريا من قبل النظام الذي سحب بشكل سلف، ولم يواجه ضربات أيضا من التحالف. التحالف حتى الآن لا يبدو أن لديه نية أو خطة لإنهاء وجود التنظيم على الأقل في المدى القريب.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
في فيما تتصاعد الانتقادات لاستراتيجية الإدارة الأمريكية ضد داعش، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن الاستراتيجية ناجحة بدليل طرد داعش من كوباني. ويرى الدكتور ناصر حاج منصور مسؤول العلاقات في هيئة الدفاع بمقاطعة الجزيرة أن استراتيجية واشنطن والتحالف الدولي نجحت في تحرير كوباني، وجبل كازوان المعروف بجبل عبد العزيز مؤخرا يعود إلى التنسيق العالي بين الوحدات الكردية المقاتلة على الأرض وطائرات التحالف الدولي. وقال ناصر متحدثا لإذاعة العراق الحر من القامشلي
إن داعش رغم الضربات التي تعرضت لها في سوريا والعراق في فترات معينة ورغم الضربات الجوية للتحالف الدولي المؤثرة أحيانا والمباشرة أحيانا، لكنها لا تزال تملك قوة قادرة على اقتحام العديد من المناطق. ليس فقط هذا، بل يمكننا القول أن داعش إذا كانت قد تراجعت في بعض النقاط وإذا كانت قد خسرت في بعض النقاط، ولنفرض مثلا في مواجهة مقاتلين الكرد، فليس لأن داعش ضعيفة أو داعش هشة، لا، لأن المقاتلين الكرد أبدوا مقاومة لا نظير لها، ضحوا بكل غال ونفيس يتمكنوا من الرد على داعش بالاتفاق مع التحالف الدولي وضربات الجوية للتحالف الدولي. لكن داعش لم تفقد بعد منظومتها القتالية، لا زالت تحتفظ بكل منظومتها القتالية ولا زالت تشكل خطرا.
هناك من ينتقد استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا استراتيجية دول التحالف الدولي التي تضم 60 دولة ضد هذا التنظيم، لكن مسؤولين أمريكيين يؤكدون أن استراتيجية ناجحة والدليل أنه تم تحرير كوباني. أنتم كيف تنظرون؟ هل هذه استراتيجية فاعلة أنه فقط توجيه ضربات جوية؟
المشكلة ليست في ذلك، المشكلة في توزيع الأدوار. إذا كان التحالف الدولي القادم من وراء البحار يمتلك قوة جوية قادرة على ضرب داعش، فيجب أن نعرف بالتأكيد أنه بدون القوة الأرضية الموجودة على أرض الواقع لا يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية.
نعم.
ونجاح الاستراتيجية في كوباني أو في الجزيرة حتى وبتحرير جبل عبد العزيز وسمى جبل كزوان، هذه كلها ناتجة عن وجود تنسيق معين بين القوات الجوية والقوات الموجودة على الأرض. هنا فقط أريد
أن التنسيق موجود فقط بينكم كوحدات حماية الشعب وبين طائرات التحالف، ولهذا نجحت استراتيجية التحالف الدولي في المناطق الكردية.
نعم بالضبط، هذا ما أريد أن أقوله، وأضيف أن هذا التنسيق هو أساس النجاح. لكن إذا كنت سأتحدث كسوريا أو كشرق أوسطي،
نعم،
فإننا مع الأسف نطلب من التحالف الدولي أن يضرب داعش لكننا لا نملك قوة ديمقراطية قادرة فعلا على أن تكون رمزا لحياة جديدة على الأرض. هذا ما يحصل. إذا حاولنا النظر إلى سوريا، التحالف الدولي من سيدعم؟ سيدعم جبهة النصرة أم التحالف الإسلامي أم جيش التوحيد؟ وكلها أصناف أو أشباه أو أخوات داعش.
شكرا جزيلا للدكتور ناصر حاج منصور مسؤول علاقات في هيئة الدفاع بمقاطعة الجزيرة، كنت معنا من القامشلي.
أشكرك.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله قال إن مسلحي المعارضة السورية غير قادرين على الإطاحة بنظام الأسد على الرغم من المكاسب الأخيرة في المعارك بما فيها سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر هذا الأسبوع. وأضاف قاسم في مقابلة مع وكالة رويترز أن حلفاء الأسد إيران وروسيا وحزب الله اللبناني سيدعمونه مهما طال الزمن. الخبيرة الروسية يلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو حذرت من أن الوضع خطير جدا في سوريا. وأشارت سوبونينا في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن موسكو تؤيد استراتيجية واشنطن ودول التحالف الدولي ضد داعش في العراق، لكنها تختلف معها بشأن استراتيجيتها في سوريا.
روسيا شاركت في المؤتمر الأول للقوى الدولية التي تحارب داعش في العراق. هذه المشاركة كانت على مستوى وزير خارجية روسيا. روسيا مع هذه الجهود في العراق، ولكن موقف روسيا تختلف من نفس سياسة هذه الدول في سوريا، لأنه روسيا تعتقد بأنه أهداف المجتمع الدولي في العراق وبالفعل مكافحة الإرهاب، أما في سوريا فهناك أهداف غير منها تغيير النظام، وروسيا لا تتفق مع هذا الشيء أبدا. أما في العراق فهناك مصالح مشتركة.
نعم دكتورة، تنظيم داعش بات يسيطر على أكثر من نصف الأراضي السورية بعد أن سيطر على مدينة تدمر الأثرية التاريخية، وأيضا في الرمادي هو يتمدد وأصبح يهدد حزام بغداد وحزام كربلاء. كيف نقرأ هذه القوة لتنظيم داعش وأسبابها؟
الوضع في سوريا خطر جدا. السبب الرئيسي بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط عندها أهداف بإضعاف حكومة أسد من أجل تغيير النظام. روسيا منذ زمن طويل كانت تقترح تنسيق مع هذه الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب، ولكن يبدو أن هذه الدعوات غير مسموعة من قبل دول الغرب وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.
شكرا جزيلا للدكتورة إلينا سافونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط، كنت معنا من موسكو.
شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.